إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، نحن بحاجة شديدة إلى تصحيح أعمالنا وعباداتنا ومعاملاتنا لتكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بجمع أحاديث الأحكام من أجل أن يقتدي الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم فيمتثلوا قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك حرص أهل العلم على إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بالتأليف في هذا الباب أو بشرح هذه الأحاديث. ومن هنا ألف العلماء مؤلفات عدة في أحاديث الأحكام، ومن تلك المؤلفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب إحكام الأحكام الصادرة من بين شفتي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن النقاش الشافعي رحمه الله. هذا الكتاب أراد المؤلف أن يكمل به كتاب عمدة الأحكام، كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، جمع فيه أحاديث الأحكام التي وردت في الصحيحين، وهو كتاب عظيم كثير النفع. ولذلك اعتنى العلماء به وألفوا مؤلفات كثيرة في شرحه، لكن يحتاج طالب العلم بعد ذلك إلى إكمال المسيرة بعد أن ينهي كتاب العمدة. فبعض أهل العلم يتوجه إلى كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي، وبعضهم يتوجه إلى كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. ولكن قد يجد طالب العلم بعض المكررات بين كتاب عمدة الأحكام وتلك الكتب، ولذلك ألف ابن النقاش هذا الكتاب إحكام الأحكام من أجل ألا يشتمل كتابه إلا على أحاديث الأحكام التي لا توجد في العمدة. وابن النقاش هو شمس الدين أبو أمامة محمد بن علي المصري الشافعي، وهو معروف بهذا الاسم، وهو عالم جليل، ولد في سنة 725 وتوفي في سنة 763، وله كتب ومؤلفات لها مكانتها ومنزلتها. وقد بين المؤلف منهجه فقال: جمعت فيه ما يناسب العمدة من الأحكام الصادرة من بين شفتي سيد الأنام من غير ما ذكره الشيخ فيها غالبا، يعني في العمدة، ولم أذكر غير متن الحديث ومن خرجه مرتبا على أبواب عمدة الأحكام، وقد خرجه من الكتب العشرة وهي الصحيحان والسنن الأربع وكتاب سنن الدارقطني ومسند الإمام أحمد والموطأ ونحوها من الكتب المشهورة في الأحاديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. أورد فيه حديث أبي هريرة، المراد بالطهارة النظافة والابتعاد عن أنواع الوساخات وما يستقبح. وأورد فيه المؤلف حديث، والمراد بالطهارة في لسان الشرع رفع الحدث وإزالة النجاسة. أورد المؤلف في حديث أبي هريرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا الحديث ورد في السنن بإسناد جيد، طعن فيه بعضهم بأشياء لا يصح الطعن بها. وقوله سأل رجل فيه مشروعية سؤال أهل العلم عما يحدث للناس من المسائل والأقضية ليعرفوا حكم الله جل وعلا في ذلك. وقوله إنا نركب البحر فيه جواز ركوب السفن. وقوله نركب البحر ليس المراد به ذات البحر، وإنما المراد ركوب السفن التي تسير في البحر. قال: ونحمل معنا القليل من الماء، يعني لا نحمل ماء كثيرا نتمكن من الوضوء به، إنما نحمل الماء القليل الذي نشرب الذي يكفينا لشربنا. قال: فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. وهو الضمير هنا يعود إلى البحر. وقوله الطهور بفتح الطاء أي الماء، أي الماء الذي أو الماء الذي يستعمل في الطهارة. وأما الطهور بضم الطاء فالمراد به الفعل الذي هو التطهر. وقوله الطهور ماؤه، ماء مضافة إلى ضمير وماء اسم جنس فيفيد العموم، فجميع أنواع المياه مياه البحار طاهرة يجوز للناس أن يتوضأوا بها. وفيه دلالة على جواز شرب مياه البحر بعد تحليتها، وأنه لا حرج في مثل ذلك. وقوله الطهور، الأصل في لغة العرب أن الألف واللام في المبتدأ، وأن المبتدأ المعرف يفيد انحصار في الخبر، لكن الابتداء بالمعرفة هنا قد جاء جوابا لسؤال، وجواب السؤال لا يفيد انحصار حكم المبتدأ في الخبر. وقوله الحل ميتته، فيه دلالة على أن ميتة البحر حلال يجوز أكلها، وأن حيوانات البحر لا تحتاج إلى تذكية. وهذا خاص بما يعيش في البحر، أما ما يكون برماويا يعيش في البحر والبر فإنه لا يجوز أكله ولا يدخل في هذا الحديث، إنما يختص هذا بالحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر. وفي الحديث أن السائل إذا سأل عن مسألة ورأى المجيب أنه يحتاج إلى مسألة أخرى فإنه يشرع له أن يجيبه عن المسألة الأخرى. ثم أورد المؤلف حديث جابر قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب من وضوئه علي فعقلت. فيه مشروعية زيارة المرضى، وأن ذلك من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى رب جل وعلا. وجابر كان صغير السن، كان لم يبلغ 30، ومع ذلك زاره النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن زيارة المريض تكون للصغير والكبير. وقوله لا أعقل فيه مشروعية زيارة المريض غائب الوعي، لأن المريض يستفيد من ذلك إما بدعوة وإما بسماع صوت قد لا نشعر بأنه يعقله ويعلم به. وفي الحديث من الأحكام أن الماء المتوضأ به ليس بنجس، وأنه يجوز استعماله في تغسيل وفي بقية أنواع الاستعمالات. وقوله فعقلت فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الله عز وجل في الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم بركة أثرت على جابر رضي الله عنه. ثم أورد المؤلف قال: ولأبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. الماء الدائم هو الباقي الراكد الذي لا يتحرك. وفيه النهي عن البول في المياه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أسباب اللعن. وقوله ثم يغتسل فيه ورد فيه بروايات، الرواية الأولى ثم يغتسل فيه، فتكون حينئذ من باب العطف على النهي السابق، كأنه نهى عن البول ونهى عن الاغتسال، فيكون كل واحد من الأمرين منهيا عنه لوحده، يكون البول منهيا عنه، وكذلك يكون الاغتسال في الماء الدائم منهيا عنه. وهذا فيه دلالة لقول من يقول بأن الماء المستعمل لا يصح أن يتوضأ به، كما هو مذهب الشافعي وأحمد. وقال طائفة بأن الماء المستعمل يجوز الوضوء به ولا حرج فيه لعدم ورود النهي عنه، وحملوا الحديث على الرواية الأخرى التي فيها رواية النصب، بحيث تكون ثم بمعنى واو المعية، كأنه نهى عن الشيئين معا، البول وجمعه بالاغتسال، بحيث ينهى عن الجمع بين الأمرين. والرواية الثالثة كانت برفع يغتسل، بحيث تكون ثم على جهة الاستئناف ثم يغتسل فيه من الجنابة. ثم أورد المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا الحديث حديث ورد في السنن بإسناد جيد، ولذلك قال طائفة من أهل العلم بأنه ينهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. ما هو فضل طهور المرأة؟ المراد به الماء الباقي في الإناء بعد أن تتوضأ أو تغتسل من ذلك الإناء. وفي مذهب الإمام أحمد أن المرأة إذا خلت بالماء لطهارة كاملة فحينئذ يمنع الرجل من أن يستعمل ذلك الماء في طهارة شرعية من وضوء أو اغتسال. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، وقالوا بأن هذا الخبر قد عارضه أدلة أخرى، منها ما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. والأولون أجابوا فقالوا بأن ميمونة لم تخل به، ولذلك لم يدخل في النهي الوارد في الخبر الآخر. ثم أورد المؤلف فقال وله أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، فيه دلالة على أن مسح فيه دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يمسح رأسه بفضل الماء الباقي في يده. وهذا اللفظ قد تكلم فيه بعض أهل العلم بأنه من رواية راو يقال له ابن عقيل، وهو متكلم فيه، وقد ورد هذا اللفظ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا لمسح رأسه، وهذا أصوب وأرجح وأقوى في الإسناد. وقد ورد أن الفضل الذي أخذ إنما هو للأذنين، ولكن هذه اللفظة لفظة شاذة خالف فيها الراوي بقية الرواة الذين رووا هذا اللفظ بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنيه. قال المؤلف رحمه الله ولأبي داود، يعني أن أبا داود روى في سننه، قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله الماء هذا اسم جنس معرف بأل فيفيد العموم، والمراد هنا الماء الباقي على صفته وهيئته، فإن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت شيئا من أوصافه فإنه يكون نجسا باتفاق أهل العلم. سواء غيرت ريحه أو طعمه أو لونه، لكن إذا كان الماء قد خالطته شيء من النجاسات فلم تغيره وبقي على أصل خلقته فما هو حكمه؟ قال الإمام مالك بأنه يبقى على طهوريته ولا ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، واستدل بهذا الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال الجمهور بالتفريق بين الماء الكثير والماء القليل، فإن الماء القليل عند الجمهور إذا خالطته نجاسة فإنه ينجس سواء تغيرت صفات الماء أو لم تتغير، وأما الماء الكثير فإنه لا يتغير حكمه بمخالطته للنجاسة التي لم تغير شيئا من صفاته. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي بعد هذا من حديث قال وله، يعني لأبي داود، من حديث ابن عمر: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قالوا: فدل هذا على أن الماء إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس بملاقاة النجاسة ولو لم تغير شيئا من صفاته. والأولون قالوا: هذا الحديث إنما استدل به بواسطة مفهوم المخالفة، فإنه ذكر الماء إذا بلغ قلتين ولم يذكر الحكم فيما كان أقل من ذلك، وإنما أخذ بواسطة مفهوم المخالفة. والمراد بالقلة وحدة لقياس حجم المياه، وحدة لقياس حجم المياه، وقد قاسها بعضهم بأنها ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع ارتفاعا. وأما قياس القلتين بالأرطال أو بالكيلو فهذا لا يكون دقيقا، وذلك لأن المياه تختلف كثافتها، فبعض المياه فيها مواد ملحية فيكون الماء حينئذ خفيفا مع فيكون الماء ثقيلا، وبعضها لا يكون كذلك فيكون خفيفا. قال: ولابن ماجه لم ينجسه شيء، يعني أن الماء إذا كان قلتين فخالطته النجاسة فلم تغير فإنه لا يكون نجسا بذلك. ثم أورد المؤلف قال: وصحح الترمذي عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا الخبر في رواته راوية يقال لها حميدة بنت عبيد بن رفاعة، وقد قيل بأنها مجهولة، ولذلك قال عنها ابن حجر مقبولة، وقال طائفة بأنها امرأة عبد الله بن أبي طلحة، وابنها إسحاق، وأبناؤها من طلبة العلم المعروفين، وقد روى عنها أكثر من واحد، ولذلك قالوا بأن حديثها حسن الإسناد. وقوله في هذا الحديث أن أبا قتادة دخل عليها، أبو قتادة هو والد زوجها، مما يفيد إثبات المحرمية لوالد زوج المرأة وجواز دخوله على المرأة. قالت: فسكبت له وضوءا، فيه خدمة زوجة الإبن لوالد زوجها. وقولها الوضوء بفتح الواو من الوضوء، المراد به الماء الذي يتوضأ به. قالت: فجاءت هرة تشرب، فيه أن الهرة والقطط كانت تدور بينهم وبين بيوتهم. وقوله تشرب فأصغى لها الإناء، فيها احتساب الأجر في سقي البهائم، وأن ذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها لله عز وجل. قالت: فأصغى لها الإناء حتى شربت، فلما شربت كان الماء الذي في الإناء باقيا بعد شربها مما يسمى سؤرا، فدل الحديث على طهارة سؤر الهرة وأنه يجوز الوضوء به وأنه لا حرج فيه. وقوله قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي، فقلت نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها، إن من حروف التعليل كأنه قال الحكم السابق هذا هو علته، إنها ليست بنجس أي أن الهرة ليست نجسة، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، أي أن العلة التي من أجلها أثبت الشارع طهارة سؤر الهرة أنها تطوف بين الناس، ولذلك يلحق بها ما كان يطوف بين الناس في بيوتاتهم، فإن سؤره لا يعد نجسا، من مثل الصغار ومن مثل الهرة ونحو من مثل الفأرة ونحو ذلك. قال المؤلف وللبخاري قالت أسماء جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. فيه سؤال المرأة للعالم كما سألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع، يعني كيف تصنع في الثوب إذا وقع عليه دم الحيض. ففي هذا الحديث أن دم الحيض نجس وأنه لا يصح للمرأة أن تصلي بثوب فيه دم الحيض. وقاس جمهور أهل العلم بقية الدماء على هذا الدم. وقوله تحته ثم تقرصه بالماء أي تدخل الماء فيه وتغسله غسلا من أجل أن تزيل آثار دم الحيض. قوله وفيه دلالة على أن الأصل في إزالة النجاسات أن يكون بالماء. استدل أحمد والشافعي بهذا الحديث على أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء فقط، وأنه لا يصح أن تزال النجاسة بغير الماء. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن النجاسات يمكن أن تزال بغير الماء، ولعل قوله في هذه المسألة أرجح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الصحابة بغسل سيوفهم التي يقاتلون بها، وقد كانوا يمسحونها بواسطة خرقة وقماش ونحو ذلك، فدل هذا على أن المراد زوال النجاسة وزوال آثارها بأي طريق كان الأمر. قال المؤلف ولأبي داود قالت خولة يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. هذا الحديث قد رواه ابن لهيعة، وابن لهيعة ولذلك ضعفه بعض أهل العلم، والأظهر أن ابن لهيعة قد رواه عنه عبد الله بن وهب، روى عبد الله بن وهب هذا الحديث عن ابن لهيعة، وابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة فإنه تقوى الرواية التي رواها وتكون من قبيل الحسن. فهذا دليل على أنه يجب غسل الدم، وقال يكفيه غسل الدم مما يدل على نجاسة الدم كما هو مذهب الجمهور. وفيه دلالة على أن وجود الأثر من الدم بعد الغسل لا يؤثر ولا يعد نجسا، وأنه يكفي فيه الإنقاء. وفيه دلالة على أن غسل النجاسة يكتفى فيها بالمرة الواحدة إذا أزالت عين النجاسة، وأنه لا يلزم أن تكون الغسلات متكررات، ولا مانع من أن يغسل الإنسان ثانية وثالثة. أما إذا كانت النجاسة لا زالت باقية فإنه لا يعد الثوب طاهرا. قال وله يعني لأبي داود إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، يعني أن الإنسان إذا كان يمشي وعليه خفان فوطئ بخفيه شيئا من النجاسات، فإنه إذا سار بعد ذلك على مكان طاهر وزالت النجاسة من خفيه فإنه يحكم بطهارتهما، ولا يلزمه أن يغسل الخفين بالماء. وهذا فيه دلالة لمذهب أبي حنيفة في أن النجاسات يكتفى بإزالتها بأي طريق، وأنه لا يلزم أن يكون ذلك بالماء، خلافا لأحمد والشافعي. قال المؤلف: وللبخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإنه في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر دواء. هذا الحديث قد رواه البخاري كما ذكر المؤلف، وقوله الذباب هو طائر يطير، سمي بهذا الاسم لأنه كلما طرد رجع، كلما ذب آب وعاد إلى صاحبه. وقوله في إناء أحدكم ليس المراد هنا خصوص الإناء، وإنما المراد جميع ما يستعمل وتوضع فيه الموائع والسائلات. ولا يلزم أن يكون مملوكا، فإن قوله إناء أحدكم إنما أتى على طريق الغالب وليس لإعمال مفهوم المخالفة. قوله فليغمسه أي فليغمس الذباب في الماء، والأمر هنا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، والأمر هنا ليس للوجوب، وإنما الأمر هنا ورد لرفع توهم عدم الانتفاع بالماء، ولرفع توهم نجاسة الماء بعد وقوع الذباب فيه، فليس الأمر هنا للوجوب. قوله فليغمسه كله أي ليغمس الذباب، وفيه أن الذباب طاهر وليس بنجس، إذ لو كان نجسا لتنجس الماء به. قال: ثم ليطرحه أي ليزل ذلك الذباب من الماء، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، أي في أحد الجناحين شفاء من المرض الذي يكون في الجناح الآخر، وليس فيه شفاء من جميع الأمراض، وإنما هو شفاء خاص بالمرض الموجود في الجناح الآخر. قال المؤلف: ولأبي داود نهى عن جلود السباع، المراد بالسباع الحيوانات التي تعدو وتقوم بافتراس غيرها من البهائم، فالنهي هنا عن جلود السباع دليل على نجاسة هذه الجلود، ولم يفرق بين كونها مدبوغة وغير مدبوغة. وقد قال الإمام أبو حنيفة بأنه إنما يمنع من جلد الخنزير وحده دون غيره، وقال طائفة يمنع من جلد الخنزير والكلب وحدهما، والصواب أن جلود السباع كلها منهي عنها لهذا الحديث، زاد الترمذي: وأن تفرش، وما ذاك إلا لنجاستها. وأما جلد المذكى من الحيوانات المأكولة فإنه يجوز استعماله بالإجماع في المائعات وغيرها، وأما جلد الحيوانات المأكولة إذا ماتت حتف أنفها فقد وقع الخلاف فيه، فقال أحمد بأنه لا يستعمل إلا في اليابسات، لحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وقال الجمهور بأن جلد الميتة المأكول لحمها يجوز استعماله ويكون طاهرا متى دبغ، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، وله أيما إهاب دبغ فقد طهر. والجمع بين هذه الروايات أن اسم الإهاب لما قبل الدبغ، فجلد الميت قبل الدبغ لا يجوز الانتفاع به، أما إذا دبغ فإنه يصح أن ينتفع به. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.